بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة، صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنعيش معا مع سيرة صحابي جليل من هؤلاء الأكابر. كان شابا في عصر النبوة، هو من قريش من أهل مكة، اكتشفه النبي صلى الله عليه وسلم، بل اكتشف الموهبة المهدرة الحائرة المكنونة التي كانت في أعماق أعماق هذا الفتى. استخرجها الرسول صلى الله عليه وسلم وأحسن توظيفها وخرج بها على ساحة الإبداع، وأظهر لنا هذا الصحابي الجليل وجعله من يومها نجما في سماء الإسلام. إنه الصحابي الجليل أوس بن معير الجمحي، الذي كان يكنى بأبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، جمع أهلها بين يديه، والناس وهم في هذا الموقف أخذ شريط ذكرياتهم يدور أمام أعينهم، يرون فيه اضطهادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقتالهم له وتضييقهم عليه وإهانتهم وسبهم وتحريض الناس عليه وقتلهم لأصحابه وضربهم لأصحابه وطعنهم في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لحوقهم به بعد هجرته وحروبهم له في بدر وفي مكة وفي الأحزاب، وكل هذه الأفاعيل التي فعلوها في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وأخذ سؤال يتردد في نفوسهم وكأنه شبح مخيف يتراءى أمام أعينهم: ما الذي سيفعله بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبالفعل طرح النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الذي كان يتردد في نفوسهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فدخل أهل مكة جميعا في دين الله أفواجا، إلا بعض المشركين أبت نفوسهم أن تنقاد لله ورسوله. من هؤلاء بطن من بطون قريش، وهم عامة بني جمح، لأن سيدهم صفوان بن أمية لم يدخل في الإسلام. وكان بطل هذه الحلقة وبطل قصتنا أوس بن معير الجمحي، الذي كان يكنى بأبي محذورة، من هؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لقتال المشركين في حنين، نصره الله سبحانه وتعالى عليهم، ثم حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف. وفي طريق عودته إلى مكة عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه، وحان وقت الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا عليه رضوان الله أن يرفع الأذان. بلال يؤذن، وفجأة سمع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الفتيان يستهزئون بالأذان ويقلدون صوت بلال عليه رضوان الله وهو يؤذن، ولكن بنبرة فيها تهكم وفيها سخرية. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لفت انتباهه و يعني اخترق مسامعه صلى الله عليه وسلم صوت أحد هؤلاء الفتيان، فيه نبرة تحمل في طياتها موهبة تبحث عن من يحسن توظيفها. هي موهبة أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، الذي حباه الله سبحانه وتعالى صوتا حسنا وطبقة قوية يستطيع من خلالها أن يرفع صوته وأن يوصل الأذان إلى أقصى مرحلة مع حسن الصوت ونداوته وجماله، مما يؤثر في السامع ويحدو بقلبه نحو الصلاة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، كان فيهم عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود سيتأثر بهذا الموقف وسيكون له يعني موقفا شبيها بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، منهم عبد الله بن مسعود، أن يذهبوا إلى هؤلاء الفتيان وأن يحضروهم للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أبو محذورة: فأخذونا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نؤذن بين يديه فردا فردا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي كان يقلد صوت بلال رضي الله عنه وأرضاه؟ فأشار الكل إلى أبي محذورة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعيد عليه ما كان يفعله. فأخذ أبو محذورة وهو خائف خوفا شديدا من الرسول صلى الله عليه وسلم، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعاقبه أو سيؤذيه، لأنه يستهزئ بالأذان وهو لا يعلم أنه يقف بين يدي رحمة الله للعالمين. يقول أبو محذورة: فأذنت. فقال: نعم، أنت صاحب الصوت. فقربه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو محذورة: ولم يكن أحد أبغض إلي آنذاك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو محذورة له شعر جميل يلفت انتباه الناظرين إليه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الحانية الرقراقة على شعر أبي محذورة ودعا له بالبركة وقال: اللهم بارك له وعليه. ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده على وجهه، ثم على صدر أبي محذورة، ثم على بطنه. قال: فوجدت برد يده صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أبو محذورة: ثم ذهب كل شيء في صدري كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح مكانه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صرة نقود، ودعاه النبي إلى الإسلام، وتلا عليه القرآن. فقال أبو محذورة: كيف أدخل معك في دينك؟ فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال أبو محذورة، الذي كان من لحظات يستهزئ بشعار المسلمين، بشعار التوحيد، بشعار إقامة الصلاة بالأذان، كان يستهزئ به، فجأة يسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو محذورة: فقلت: يا رسول الله، علمني سنة الأذان. قال: فعلمني النبي صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة، والإقامة 11 كلمة. وأخذ أبو محذورة يؤذن بصوته البديع، بصوته الرائع، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والناس ينظرون إليه ويستمتعون بأذانه. وكان أبو محذورة يرفع صوته بالأذان، ويجمع الله تعالى له كما ذكرنا بين قوة الصوت وحسنه وجماله، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمعه يرفع صوته بقوة وكأن الصوت يخرج من أعماق أعماقه، فقال عمر رضي الله عنه: ويحه، أما يخشى أن ينشق مريطاؤه، وهي المنطقة التي في أسفل البطن من بعد السرة. يقول عمر من قوة الصوت: أما يخشى أبو محذورة أن ينشق مريطاؤه؟ وبعدما أذن أبو محذورة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أذانه، ألهم الله أبا محذورة أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلبا يجعل اسمه مذكورا في كتب الفقه إلى يوم القيامة. قال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أؤذن لأهل مكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذنت لك، اذهب إلى عتاب بن أسيد، وهو أمير مكة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: اذهب إلى عتاب بن أسيد وقل له: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أؤذن لأهل مكة. وذهب أبو محذورة بالفعل، وجعله عتاب بن أسيد مؤذن المسجد الحرام، ومن يومها وأصبح أبو محذورة أول مؤذن رسمي من قبل دولة الإسلام للمسجد الحرام، وكان يصدع بالأذان، يوقظ النائمين، ويشنف أذان السامعين، ويروح على قلوب المؤمنين بجمال أذانه وحسنه ونداوته وقوته، حتى كادت مكة أن ترتج بجبالها من أصداء هذا الأذان النبي. وكان أهل مكة يفخرون على الناس بأذان أبي محذورة. هذا مجاهد ابن جبر المكي، أحد علماء التفسير من التابعين، من تلامذة ابن عباس وغيره من الصحابة، كان يقول: كنا نفخر على الناس بفقيهنا عبد الله بن عباس وبمؤذننا أبي محذورة عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. بل كان شاعرهم في مكة يفخر في شعره على الناس بوجود أبي محذورة في بلدتهم. كان يقول في شعره: أما ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات من أبي محذورة، لأفعلن فعلة مذكورة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن أبي محذورة، جعله مؤذن المسجد الحرام. بل جاء في الحديث الذي عند أحمد وغيره أن أبا محذورة أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الأذان في المسجد الحرام ولأبنائه من بعده. لذلك كان يروى في كتب الحديث أن معاوية رضي الله عنه في خلافته، وهو أمير للمؤمنين، أمر مؤذنا أن يؤذن له في المسجد الحرام، فقال الراوي: فاحتمله أبو محذورة وألقاه في بئر زمزم، كما يقول ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى. وكأن أبا محذورة يعني أراد أن يلقن درسا قاسيا لكل من أراد أن ينازعه في هذا الثواب العظيم وفي هذا الشرف الرفيع الذي حباه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينسى أبو محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة الفارقة له من الكفر إلى الإيمان مسح على شعره الجميل ودعا له فيه بالبركة. فكان أبو محذورة لا يحلق شعره أبدا أبدا، حبا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجعل شعره في ضفائر، وكان إذا فك هذه الضفائر يسدل شعره فيمس شعره الأرض، فيقول الناس له: يا أبا محذورة، ألا تحلق شعرك أو ألا تقص شعرك؟ فيقول: ما يكون لي أن أقص شعرا مسته يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فيه بالبركة. ما أروعك يا رسول الله وما أجملك حينما لم تنظر لأبي محذورة المستهزئ بالأذان نظرة الغاضب ولا الحاقد لأنه يفعل هذا الفعل، بل نظرت له نظرة الرحيم المشفق الذي لفت انتباهه شيء فريد حباه الله سبحانه وتعالى لهذا الفتى في طبقات صوته، ف فأحسنت توظيف هذه الموهبة وأخرجته للأمة بأذانه الرائع. وإلى يومنا هذا كان لأذان أبي محذورة طريقة معينة تعرف في الفقه الإسلامي بأذان أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه. ويقف قطار العمر بأبي محذورة في محطته الأخيرة على عتبات الآخرة، وينام على فراش الموت ويخرج من الدنيا، ويبقى في ذاكرة المسلمين. كلما سمعنا الأذان نتذكر أبا محذورة مؤذن المسجد الحرام الأول بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبي محذورة وعن الصحابة أجمعين. والله أسأل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم بغير حساب ولا سابقة عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وانتظرونا إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء.